أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأناه من شرح مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. الدرس اللي فات اتكلمت معاكم عن منزلة الفرار، وقلت لكم ان ايه علاقة منزلة الفرار بما قبلها من المنازل. قلنا ان اول منزلة بينزل فيها الانسان في طريقه الى ربه هي منزلة اليقظة. وقلت لكم يا اخوانا ان منزلة اليقظة من فعل العبد ام من فعل الرب؟ هي من فعل الرب سبحانه وتعالى. وقلنا ان اليقظة معناها ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك من الايات ما يوقظ به قلبك من رقدة الغافلين. فإذا تيقظ قلب الإنسان كان أول منزلة تكون من فعل العبد هي منزلة أنا خلاص أنا فقت، فيتوب العبد ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقلت لكم إخواني الكرام إن التوبة معناها هي الرجوع إلى الله بالإيه؟ بالاعتذار، إن أنا بعتذر بالإذن ربنا سبحانه وتعالى عن أمرين: عن معصية وقعت فيها، وعن طاعة قصرت فيها. قلنا هل يا ترى الرجوع إلى الله عز وجل بالاعتذار وحده كافي، بل لابد بالرجوع إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالإصلاح. وقلنا الرجوع إلى الله بالإصلاح دي منزلة الإيه؟ منزلة الإنابة. يبقى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتذار توبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح الإنابة. فإذا تاب العبد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى خلاص أنا كده بقطع الصلة بيني وبين الماضي. طب أنا هبدأ خطواتي إلى الله سبحانه وتعالى، طب الشيطان هنا سيهدأ له بال أنه يتركك كده بعد التوبة والإنابة؟ لا، أمال الشيطان هيعمل معايا إيه؟ هيبدأ أولا ابتداء يلعب على قلبك انه يبدأ يرجعك تاني لما كنت. فقلت هنا ليكم ان الشيطان اذا بدأ يغوي الانسان، الانسان محتاج انه ينزل الى منزلة التذكر. طيب اذا تذكر الانسان فعاد الى منزلة اعلى او صعد الى منزلة اعلى، الشيطان سيهدأ له بال، هيعمل ايه؟ ها، سيستعين الشيطان بأوليائه من الإنس والجن حتى يغوى هذا الإنسان. طيب إذا كان الإنسان بقى هنا، الشيطان هيبدأ بقى يلعب على أصحابه الشلة القديمة علشان يرجعوه خطوة إلى الوراء. الإنسان هنا محتاج أنه ينزل إلى منزلة الفراش. شفتوا الخطوات ماشية يسلم بعضها إلى بعض. تكلمت معاكم الدرس اللي فات حوالين جزئية الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم إخواني الكرام أن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعد ثلاثة أمور: الفرار إلى الله سبحانه وتعالى من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة وإيه؟ ورجاء. نكمل بقى. الإنسان منه إذا فر إلى ربه عز وجل بالخروج من دائرة الجهل إلى العلم، والعلم ده حوله إلى علم نافع اللي هو بيثمر العمل الصالح، فساب الكسل وتوجه إلى الإيه؟ إلى التشمير، اللي اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك خرج من ضيق المعصية، ضيق الصدر اللي أصابه بسبب المعصية، والهم والغم اللي أصابه بسبب المعصية، والدنيا اللي ضاقت عليه بسبب المعصية، وضاقت عليهم إيه؟ الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم إلى الساعة أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. أثمر هذا للإنسان يا إخواني ثلاث حاجات، دول درس النهاردة. أسأل الله أن يبارك في الوقت علشان أبدأ أشرح معاكم أول جزء منها. بمجرد يا إخواني ما يفر العبد إلى ربه عز وجل يعطيه الله سبحانه وتعالى ثلاث منن ثلاث نعم عظيمة جدا. قال فينتقل من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. كلام صعب قوي، فهمنا بالله عليك واحدة واحدة علينا. الراجل ده بيتكلم بكلام كده احنا مش فاهمينه أصلا. هي دي المشكلة يا إخواني اللي بيننا وبين كتب تراثنا، هي دي المشكلة اللي بيننا وبين كتب السادة، إن احنا ما فكرناش نفهمها. بيقول إن بمجرد ما العبد يفر إلى رب، والله يا إخواننا درس النهاردة هيكون من أعظم وأهم وأكبر دروس في حياتك ومش هتنسى أبدا الكلام اللي أنت مش فاهمه ده. بيقول إن الفرار إلى الله هيديك ثلاث ثمرات: الانتقال من الخبر إلى شهود، وهنعرف معناها النهاردة، ويا رب ربنا يعني بس إن أنا أقدر أقف مع المعنى ده النهاردة. اثنين: ومن الرسوم إلى الأصول. ثلاثة: ومن الحظوظ إلى التجريد. واحدة واحدة، تعالوا مع بعض نفهم الأول الكلام عامة ونخش بعد كده بقى على التفصيل كلمة كلمة. يعطيك الله عز وجل بفرارك إليه أول شيء أن ينقلك الله عز وجل من مجرد مستمع للخبر إلى الشهود، كأنك تراه رأي عين. يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، ده اسمه إيه؟ خبر. فكأننا نراها إيه؟ ده الشهود. كل إنسان يفر إلى ربه عز وجل بينقله تماما من مرحلة إنه مجرد مستمع للخبر إلى مشاهد له. يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ده اسمه إيه؟ قال إن كان قال فقد صدق. أنا عارف إن ده صح يا سعد، واهل لريح الجنة، إنني أجد ريح الجنة دونك. هو كان يعلم يقين يا جماعة، الناس دي شمت ريحة الجنة في الدنيا، الناس دي انتقلت من الخبر إلى ومن الرسوم إلى الأصول. ما عادش الصلاة عنده مجرد الله أكبر ويصلي ويركع ويسجد ويقوم ويقعد، دي اسمها رسوم. الصلاة مش حركات، ولكن كما قال أبو هريرة لما سألوه: نراك يا أبا هريرة إذا دخلت في صلاتك وضعت يدك على صدرك ورميت بلحيتك إلى صدرك ثم تبكي بكاء شديدا. هي دي بالنسبة لنا احنا حركات، وعندنا احنا للأسف درسنا رسوم. احنا في الفقه يا اخوانا درسنا رسوم، ما درسناش أصول. درسنا في الفقه ان الحنابلة بيقولوا الايد على الصدر، والشافعية بيقولوا الايد مش عارف فين، ومش عارف مين بيقول ايه، دي كلها اسمها ايه؟ أما أبو هريرة فيقول رضي الله عنه: هكذا نقف بين يدي الله يوم القيامة. علشان كده كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا دخل إذا الصلاة اصفر وجهه، يقولوا له: أنت ليه وشك بيصفر وبتضطرب وأنت داخل الصلاة وبتخاف؟ قال: أولا تدرون بين يدي من أقف؟ فاللي اهتم بالايد تتحط فوق ولا تحت ولا تنزل ولا وانا ساجد الايد محطوطه كده ولا كده وبعيده ولا قريبه، دي كلها اسمها، ودي كلها سنن ما ينفعش ان احنا نسيبها طبعا. ولكن انتقل من الرسوم الى الايه؟ الى الاصول. انتقل من الرسوم الى الاصول، انك وانت بتقرا القران مش مجرد حروف بتتقال، دي اسمها ايه؟ رسوم. انما الاصول أدركت سلف هذه الأمة ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل. هو وهو بيقرأ في المصحف مش بيجري على حروف، لأن ده اسمه إيه؟ مش معايا أنتم النهاردة، لأن ده اسمه إيه؟ رسوم. أما الصحابة فما بصوش للقرآن على إنه رسوم، ولكن نظروا إليه على كونه أصول. ده دي رسالة من ربنا بعتها لي، وبالتالي كانوا أكثر الناس انتفاعا بالقرآن. لما كان عمر ياخد المصحف ويبوسه ويحتضره، مش علشان ده ورق محطوط بين جلدتين، ولكن كان يصرخ في أهل بيتي ويقول كلام ربي، كلام رب، ده كلام ربنا. انتقل من الرسوم إلى الأصول. قال ومن الحظوظ إلى التجريد. يعني إيه من الحظوظ؟ بعض الناس لما بيجي يصلي ما بيخشعش في الصلاة فبيسيب الصلاة، يقول لك أصل أنا كنت زمان بخشع دلوقتي ما بخشعش. أنت جاي الصلاة هنا لحظ نفسك، أنت جاي الصلاة هنا لإيه؟ لحظ نفسك. فخشعت وعيطت وبكيت زي اللي بيبقى في تراويح في رمضان كده، هو داخل المسجد لو ما خشعش ورا الإمام يروح مسجد تاني وتالت ورابع، وفي الآخر يخرج من رمضان أصلا وهو ما تحرك قلبه، لأن هو من البداية كان رايح التراويح علشان إيه؟ عشان ايه؟ بس حظ للنفس. واما التجريد فما تحرك من بيته الى مسجده الا ارضاء لربه. انا مش عايز حاجه، ولكن مناي في هذا اليوم ارضاؤك يا رب. الثلاث حاجات دول ابن القيم بيتكلم بقى عنهم النهارده. انا حبيت بس افصل الكلام اجمالا ونخش بقى على كل واحده منهم بالتفصيل البسيط. يا اخوانا هعيد تاني، ابن القيم رحمه الله بيقول إن إذا صح فرار العبد إلى ربه من الله عز وجل عليه بثلاث إيه؟ ثلاث منن. المنة الأولى إنك يبدي بتنتقل من الخبر إلى الإيه؟ ها؟ من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى. هو ده اللي إحنا عايزينه النهاردة. والله والله يا إخواني، وأنا عمال أقرأ في كلام ابن القيم وبذاكر فيه، والله الكلام ده بيغير في واحد كتير جدا فعلا، والله بيأثر في واحد كتير جدا. ولما بنبدأ نتحرك بالكلام ده بالمنطلق ده، أنا ذات نفسي بحس إن حياتي بتتغير أصلا. تعالوا مع بعض نتكلم على المنة الأولى، وهي الانتقال من الخبر إلى، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة سألها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه مليان يقين، بس هو عايز اليقين ده ما يبقاش خبر، هو عايز اليقين ده يبقى إيه؟ أذكر لكم موقف ذكرته لكم قبل كده علشان أقرب لكم المسافة. أنا عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة. خبر ده كلكم عارفينه. طيب هل أنت عندك ده كخبر ولا عندك كشاهد كشهود إنك شايف ده؟ لما ابن عمر تعب أول ما تولد ودخل الحضانة والدكتور قال لي نصا انت بتقول لوالدته ايه؟ قلت له انا بقول لها ان حالته الحمد لله بتتحسن وان هو ان شاء الله يبقى كويس. قال لي طيب مهد لزوجتك ان خلاص الولد بيموت، خلاص هو قلبه توقف كذا مره والولد كده حالته ميؤوس منها وخلاص استعوض ربنا في هذا الولد. رحت المسجد كنا في رمضان ويعلم الله قدر الحالة اللي الواحد كان فيها، ولكن وأنا ساجد بين إيدين ربنا عمال أدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخرج ابني بالسلامة، وقع في قلبي هذا الحديث. فقمت استدنت مبلغ من حد صاحبي حبيبي وديتهم للشباب في الجامعة قلت لهم طلعوا المبلغ ده دلوقتي فورا لله سبحانه وتعالى. الكلام ده كان الساعة 11، أنا دخلت المسجد 11 إلى 5 بالظبط بالليل، بعد صلاة التراويح رحت أزور الولد ورجعت. الساعة 6 الصبح جاء الدكتور، طبعا أنا رحت أشوف الولد، خراطيم في كل حتة في جسمه، بطنه داخل فيها خرطوم، مناخيره خرطوم، بقه خرطوم، حالة يعني خلاص ابنك ضناك كده بيروح بين ايديك. صبح بعد ما صليت الفجر واديت درس الشروق، جاء الدكتور وقال لي تعالى يلا عشان نشوف عمر. قلت له اقسمت عليك بربك تقطع السيرة دي وما تكلمنيش غير بقى ما تقولي تعالى استلم الولد. قال لي تعالى شوف الولد. قلت له يا دكتور امير بعد اذنك انا قلبي تعلق بالولد، والدته يعني مريضه جدا، انا اللي عمال اجري على الحضانه، فبالله عليك مش عايز اتعلق بالولد اكتر من كده، كفايه. قال لي لازم تيجي تشوف الولد. يا دكتور امير اقسمت عليك بالله ما تقولي الكلام ده. لا زال يقول لي انت هتيجي تشوف الولد لحد ما خدني من المسجد ورحنا نشوف الولد. دخلت الحضانه، اقسم لكم بالله ما رأيت خرطوم واحد في الولد، والولد انتقل من العناية المركزة اللي كان فيها لحاجة عادية جدا، الحالات اللي هي البسيطة جدا. امبارح كان القلب توقف والدنيا بقى خلاص، واحنا بنستعد دلوقتي نستلم الولد خلاص، لا خد الولد ومشي. لا، فهنا انت بعد ما سمعت داووا مرضاكم بالصدقة اصبح عندك في منزلة الخبر ولا في منزلة الشهود؟ لا، ده انت شفت بعينيك، انت هنا ايه؟ شفت بعينيك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في قلبه هذا اليقين ان ربنا قادر على احياء الموتى، ولكن اراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انه ينتقل من باب الخبر الى باب دي النعمة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك، انك لما في يوم من الايام تسمع هنا ان الصدقة ربنا سبحانه وتعالى يخلفها على العبد ويضاعفها للعبد. اخو احمد، يعني محمد اخونا احمد ده، يقول لي انا روحت البيت اطبق كلامك فقلت اسعد والدتي فجبت لها كارت شحن بعشرة جنيه، ربنا رزقني وانا في بيتي كله ما كانش فيه الا العشرة جنيه دي، تصدقت بالعشرة جنيه دي جبت كارت شحن لوالدتي افرحها بيه. قال لي اقسم بالله ما عدت ساعة وربنا رزقني بمية وخمسين جنيه. انتقل هنا الانسان من مرحلة الخبر الى مرحلة الشهود، وهي دي النعمة، دي النعمة العظيمة ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا اليقين. ما عادش الخبر عندك مجرد ايه؟ خبر. اصبح الخبر عندك ايه؟ يقين. الشهود اللي هو اليقين اصبح يقين جازم. المرحلة دي يا اخوانا لا ينالها العبد ابدا الا بعد فراره الى ربه، فيرى ذلك عيانا، يرى عيانا. وهذا الشهود يا اخواني له عدة صور. الصورة الاولى اليقين في الخبر، بمعنى لما يأتيك عن ربك حكم او يأتيك عن رسول الله حديث او حكم، فإن العبد منا يعلم يقينا أن الخير له في الدنيا والآخرة في تنفيذ إيه؟ في تنفيذ الحكم ده. فأنا عندي يقين تماما إن اللي النبي قاله لنا هو ده الصح حتى وإن لم تره أعيننا. علشان كده خزيمة بن ثابت من شدة يقينه في الخبر لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي، أعرابي بسيط علمه بالدين بسيط، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم، والنبي قال للأعرابي الحق بنا نعطيك مالك. النبي وهو في الطريق رايح يجيب المال عدى صحابي شاف الفرس مع الأعرابي قال له تبيعني الفرس ده بعشرين، قال له اه اعطيك بعشرين، والأعرابي نادى على رسول الله ها انت هتشتري ولا لا؟ فالنبي قال له انا اشتريت، انا راح اجيب الفلوس. قال له والله ما اشتريت، انت لسه ما اشتريتش. قال له لا انا اشتريت. قال ائتني بشاهد. ائتني بايه؟ فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد بالله أن رسول الله قد ابتاعه منك. هو خزيمة بن ثابت شاف ولكن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أشهد بالله أن رسول الله قد ابتاع منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خزيمة كيف شهدت بما لم ترى؟ قال يا رسول الله إن كنت قلت فقد صدقت. انت اذا قلت ان انت قلت يبقى انت صادق. ده اسمه يقين الايه؟ اسمه يقين الخبر. ان ربنا يديك هذا اليقين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة شفاء من كل داء. وفي حديث ابن ماجه ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون يا محمد مر أمتك بالحجامة. يبقى عندي من كل قلبي يقين إن اللي النبي قاله هو الإيه؟ هو الصح. يطلع أطباء الدنيا يقولوا ده تخلف ورجعية عندكم أنتوا، إنما أنا عندي أنا شايف بعناية إن دي فيها شفاء. أنا مش منتظر إن ألمانيا تتخصص دلوقتي في الحجامة وتقود الدنيا كلها الآن بعلم الحجامة علشان أصدق خبر النبي. لأن الإنسان منا كمسلم انتقل من الخبر إلى هو مش صح ده عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كلامه صح، يبقى كلامه صح. فده اسمه يقين الخبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر يتلو على أصحابه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين إما العير في القافلة بتاعت أهل مكة وإما أن تنتصروا على المشركين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يناجي ربه ويدعو ربه ويجي الصديق من وراه رغم ان كل اسباب الدنيا على عكس الآية، اسباب الدنيا بتقول ان هم اكثر منا عددا واكثر منا عدة واكثر منا سلاحا وهم استعدوا واحنا مش مستعدين، بس ربنا قال يا اما تاخدوا العير القافلة يا اما تنتصروا. بموازين الدنيا هذه الآية في الوقت ده لا تتحملها عقلنا، ده احنا 300 وهم 1000، هم معاهم 300 فارس احنا معانا فارسين 2 بس. هم خرجوا الحرب، الصحابة ما كانوش خارجين لحرب، نزلوا في مكان احسن بكتير جدا استراتيجيا من مكان اللي نزل فيه الصحابة. يقينا يا اخواني الآية دي هنفهمها ازاي؟ ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق انتقل من مرحلة الخبر إلى مرحلة الشهود، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ده واحد انتقل من مرحلة الخبر إلى مرحلة إن خلاص أخبار القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا يقول في القرآن سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ويقول فرجل أو امرأتين ممن ترضون من الشهداء، أنا مش محتاج أبحث علمية علشان أصدق إن شهادة الرجل ضعف في شهادة المرأة. مش محتاج النهاردة البي بي سي تطلع في تقرير لها وتقول إن المرأة كل شهر مع وجود الدورة الشهرية بتاعتها بتنزل الذاكرة بتاعتها من 100% ل40%. أنا مش منتظر أعرف إن المرأة ذاكرتها أقل بكثير من ذاكرة الرجل. أنا مش منتظر أبحث علمية في كده. هو مش ربنا قال ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى صادق فيما قال، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فهنا الإنسان منا بينتقل من الخبر إلى الشهود. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الجهاد هو عز للأمة، إن الجهاد في سبيل الله هو عز الأمة، أبقى موقن إن الجهاد هو عز الأمة. علشان كده الأمة لما نكست راية الجهاد في سبيل الله رأينا مذابح للمسلمين في بورما، ورأينا مذابح للمسلمين في أفريقيا الوسطى، ورأينا مذابح للمسلمين في العراق وفي أفغانستان، ورأينا الآن اليهود ماذا يفعلون في فلسطين. أنا لازم أكون عندي يقين في الخبر. أنا لازم يكون عندي يقين في الخبر. خلي النهاردة الدول العربية تقول خلاص مقابل اللي أمريكا عملته. خلي النهاردة 5-6-7 دول عربية تقول احنا هنرسل جيوش الى فلسطين لتحريرها. شوف موقف امريكا النهاردة يبقى عامل ازاي، واليهود هيعملوا ازاي. يا اخواني المشكلة عندنا ان احنا لسه ياريت نوصل لمرحلة تصديق الخبر، ياريت نوصل لمرحلة تصديق الخبر اصلا، فضلا ان احنا نوصل ونرتقي الى مرحلة الشهود، ان انا ابقى شايف بعيني. فالنوع الاول من هذه المعاني الجميلة ما يتعلق باليقين في الخبر، وهو الجزم بصحة قائله. يا أبا بكر، يا إخواني بالله عليكم حدثوني بربكم. أي عقل بشري يستوعب يوم مكان النبي في مكة، أي عقل بشري يستوعب إن حاجة تشيل النبي تنقله من مكة لحد الشام لحد بيت المقدس ويرجع النبي تاني؟ أي عقل بشري يستوعب ده في هذا الزمان؟ بمقاييس طبعا بمقاييسنا النهارده لا، احنا عندنا يقين ان الطياره تودي اي حد من السعوديه لفلسطين وترجعه في ساعه. انا عندي يقين ده في ده دلوقتي اللي انا شايفه بعيني. انما بموازين اللي كانت موجوده في زمن النبي، الكلام ده ممكن حد يصدقه؟ لا يمكن حد يصدقه. ولكن اليقين في الخبر، اليقين في الخبر، انك تنتقل من مرحله ان ده خبر الى مرحله انك تراه راي عين. فيقول أبو بكر رضي الله عنه أو قد قال ذلك، هو النبي قال كده، يبقى هو بيتثبت إن الخبر ده إيه صحيح. قالوا له قال كده، قال إن كان قال فقد أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، ده أصدقه في خبر الإيه، في خبر السماء. ده اسمه إيه يا أخوانا؟ يقين الخبر. الأمر الثاني هو يقين الوحد. يعني إيه يقين الوحد؟ يقين الوحد انك لما في يوم من الايام تبذل كل الاسباب التي تؤدي الى النصر، وعدوك اكثر منك بكثير عددا وعدة وعتادا، لما تكون في محنة وبلاء وشدة ما بعدها بلاء وشدة، وانت على يقين ان الله سيرفع عنك هذا الكرب وهذه الشدة، بتكون على يقين في ده، فده اسمه يقين الوعد. دي مرحلة من مراحل الشهود، زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يوم ما خرج من مصر كان معاه سيف واحد سكينة، طيب ده كل بيفر كل بيهرب، وصل إلى البحر، البحر بقى قدامه، البحر بقى قدامه، وأصبح فرعون بالجيوش من وراه. من كان يظن في وقت من الأوقات إن كلمة سيدنا موسى زمان لأمته عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى إذا نثبت للرب فهي على سبيل الجزم، ربنا سبحانه وتعالى سيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. سيدنا موسى يقول لهم بصوا هي أيام، ربنا هيهلك فرعون وإنتوا اللي هترثوا الأرض دي كلها. مين كان يصدق هذا الكلام؟ مين يصدق هذا الوعد اصلا؟ ولكن لما وصل سيدنا موسى الى البحر وعدوه من وراه، اصحاب موسى افتكروا الوعد. انت كنت بتقول لنا زمان انه هيهلك عدونا عدونا وهيستخلفنا في الارض، فين ده؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون. فيقول لهم كلا كلا، دي رضعية بيرضعهم عن الكلام ده، إن معي ربي، أهلك الله عدوه، استخلف الله بني إسرائيل في الأرض. فعلا ده حصل. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقين الوعد، يقين الوعد ده ان الصحابة رضوان الله عليهم جوه المدينة وجاي لهم جيش من كل قبائل العرب، 10,000 مقاتل محاصرين المدينة من الخارج، امريكا بحلف الشمال الاطلسي واوروبا كلها محاصرة المدينة من الخارج. عشان اقرب لكم الصورة، وأما اليهود من الداخل غدر يهود بن قريظة. أما الذين لم يصلوا إلى محل تصديق الخبر قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا فين بقى الوعد يا عم؟ عمال تقول لنا أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح مش عارف إيه، فين الوعد يا عم؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان اللي انتقلوا أصلا من مرحلة الخبر إلى مرحلة الشهود، أول ما شافوا ده قاموا قايلين هذا ما وعدنا الله ورسوله. فين النصر؟ نصر إيه بعشر تلاف واحد يعني محصرين المدينة من كل مكان، والصحابة جوه تحت يعني في غدر وخيانة حصلت جوه البلد من قبل يهود بن قريظة. بس اللي انتقل من مرحلة الخبر للشهود يا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا ربي شفتوا مرحلة الانتقال من الخبر إلى الشهود بتعمل إيه في أصحابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة داخل الغار، خلاص ما هو الغار أكله حجارة، لو دخل جوه أكتر حجارة خلاص سد، والمشركين بكامل قوتهم قدام الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق اطلع بقى من مقام الخبر لمقام الايه؟ لمقام الشهود. يا أبا بكر ما ظنك باثنين ها؟ الله ثالثهما. الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. يقين الوعد ان يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وشعب النفاق وارتدت العرب، تقول امنا عائشه رضي الله عنها لما مات رسول الله وشعب النفاق يعني ظهر الناس المنافقين ظهروا على حقيقتهم وارتدت العرب ونزل بابي صديق رضي الله عنه ما لو نزل بالجبال الراصيات لهربها. الروم نازلين بثلاث جيوش من الشام من فوق من شمال المدينة، فارس جايين بجيوش من شرق المدينة، وأما المرتدون من العرب فجايين بجيوش من جنوب المدينة وغرب المدينة البحر الأحمر. ها فين المخرج؟ فين المخرج؟ لا مخرج. لدرجة أن عمر رضي الله عنه يقول يا أبا بكر خلاص الموضوع انتهى، خلاص الموضوع خلص، ادخل عليك، ادخل دارك، ادخل بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص الاسلام راح. فيقول الصديق والله لأخرجن اليهم جميعا، والله لأخرجن اليهم جميعا حتى يتحقق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لخرجت إليهم جميعا، والله لو تخاذلتم جميعا لخرجت إليهم جميعا أقاتلهم حتى يكون موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعضنت أنا أخرج لوحدي، لوحدك مع مين؟ ده احنا بنقولك الروم وفارس والعرب، لوحدك إيه؟ وكانت هذه الكلام وكان هذا الكلام إنما فإنما ينم عما في قلب الصديق إنه خرج من مرحلة التصديق للخبر إلى مرحلة النبي قال الشام هتفتح وفارس هتفتح، يبقى الشام هتفتح وفارس هتفتح، ويوجه 11 جيش للمرتدين وأربع جيوش لبلاد الشام وجيش لبلاد فارس سنة واحدة، سنة واحدة ويتحقق موعود النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي عمر من بعده ويتحقق الموعود. حتى قيل اللي قيل قال ابن مسعود رأيت رجلا يقبل رجل، رأيت رجلا يقبل رجل، فقلنا له من المقبل ومن المقبل؟ قال أما المقبل فعمر وأما المقبل الصديق. يقول له عمر والله لولاك لفتنا في ديننا. ويقول أبو بكر بن عياش قام الصديق يومئذ مقام نبي، المقام ده لا يقومه إلا إيه؟ هي دي بركة ان الانسان منا ينتقل من مرحلة الخبر الى مرحلة الايه؟ الشهود. لما بنت 21 سنة 22 سنة ويجي لها أكياس دموية على الرحم. عملت كل المحاولات مرة واثنين وثلاثة وعشر، والدكاترة يقولوا لها لازم الرحم يتشال. مين يفكر في الزواج منها بعد ما الرحم يتشال؟ مين يفكر في الارتباط بيها؟ خلاص الناس كلها بتبكي بكاء من دم على حالها، وهي تقول أقسم بالله لن يضيعني ربي، ربنا مش هيضيعني، والله بإذن الله أقوم إن شاء الله مشفية ومعافاة بفضل الله عز وجل، ويشفيها ربنا سبحانه وتعالى ويعافيها وما تشيلش الرحم وتتجوز وتخلف وتنجب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ دي الناس اللي انتقلت من مرحلة تصديق الخبر إلى مرحلة شهود، إنك تشوف ده بعينك، إنك تشوف ده بعينك. وأما الأمر الثالث فهي مرحلة يقين الآخرة اللي كتير كان ربنا دايما بيتكلم عنه، لما كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في أوائل الآيات اللي تقرأها أول ما بتفتح المصحف وبالآخرة هم يوقنون. والله يا إخواني لما جه يطلع الصدقة بتاعته بيدريها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أقسم لكم بالذي فطر السماء بالعمد، هو بيطلعها وقلبه الآن يرى نفسه في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هو عنده يقين إن الصدقة دي هي اللي هتوصله فين؟ هي اللي هتوصله هنا. هو عنده يقين في الآخرة إن كل ركعة في قيام الليل هتنور قلبه وقلبه قلبه ووجهه يوم القيامة. عنده يقين في ده، عنده يقين إن كل صلاة بيعملها بيعملها علشان حاجة يوم القيامة. فهو من شدة ارتباطه بالآخرة ويقينه في الآخرة خلاص الراجل ده لما بيعمل عمل خلاص كأنه يراها رأي عين. لما سئل الحاتم الأصم يعني كيف تخشع في صلاتك، قال والله أدخل فيها كأني واقف على الصراط، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت من وراء ظهري، ورسول الله يرقب حركتي. ده واحد بيصلي عايش آخرة، ده واحد بيصلي عايش آخرة. وأما النوع الرابع من أنواع اليقين فهو يقين الإجابة، إنك وإنت بتدعو عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيحقق لك ما طلبت. أدعو الله وأنتم. فانتقال الإنسان من الخبر إلى الشهود هي من أعظم المنن التي يؤتيها الله عز وجل لعباده. بل ما نصر الله الأولين من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم إلا بهذه النعمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أول الأمة دول الصحابة الكرام ربنا نصرهم بحاجتين يا أخوانا، الحاجة الأولانية الزهد، والحاجة الثانية الإيه؟ الحاجة الثانية الإيه؟ اليقين، إنه انتقل من الخبر إلى بقى شايف بعينيه. إن وإن كان الأمر في غاية الشدة أنا ممكن إن ربنا يخرجني منه، واقع في بلاء، واقع في محنة، واقع في شدة، لما ربنا يقول إن البلاء خير لكم لو كنتم تعلمون، أنا ببقى موقن إن مع كل ما ربنا يبتليني بشدة أو ببلاء أنا على يقين إن هو ده الخير ليا. ربنا لما ابتلاني بقلة ذات اليد أنا عارف يقينا إن ده الخير ليا، لأن ممكن يديني في يوم من الأيام أضيع وأهلك. زي مين؟ وزي مين؟ زي الأقرع والأبرص والإيه؟ والأعمى. ثلاثة للنبي ذكر قصتهم من بني إسرائيل. الأقرع نفسك في إيه؟ أنا الناس بتستقذرني علشان أقرع. طب وإنت؟ الناس بتستقذرني علشان بياض جلدي. طب وإنت؟ الناس بتستقذرني علشان أنا أعمى. طيب خد انت العين وخد انت الشعر وخد انت الجلد الحسن، وبعد كده خد انت ابل وخد انت غنم وخد انت بقر، ووسع الله عليه. طب التوسعة دي كانت خير لهم؟ كانت خير لاثنين، كانت خير لواحد وشر لاثنين. هو لما ابتلاني بمرض، لما ابتلاني بحاجة معينة في جسمي ده الخير ليا، بس انا مش هاخد بالي. فانتقال الإنسان منا من اليقين إلى الخبر من عفوا من الخبر إلى الشهود اللي هو بنسميه اليقين ده أعظم شيء ربنا ممكن في يوم من الأيام يديهولك. بصوا الحديث ده الأراد الصديق رضي الله عنه أن يعلمه للأمة عامة في أول خطبة يخطبها الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما صعد أحد يعيط بكى بكاء شديد، وبعد ما بكى يقول أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس لم يعطوا شيئا مثل اليقين ثم العافية. يبقى أعظم ما يعطيه الله لك هو الإيه؟ اليقين. إنك لما تعمل العمل يا أخوانا أنت موقن إن في رب سيجازيك على هذا العمل. صديق رضي الله عنه اللي في يوم من الأيام النبي يقول يلا يا جماعة شد حيلكم في الصدقات، يقوم الصديق ويجيب ماله كله والنبي يقول له سبت لهم مين؟ والله ما أخذ الصديق ماله كله ليتصدق به إلا بعد أن انتقل من مرحلة تصديق الخبر إلى مرحلة مشاهدة الخبر. لما يخش ابن المبارك في معركة من معارك الروم وبعد المعركة يلاقي واحد قاعد في جنبه يحيط يبكي، يا ابني بتبكي ليه؟ قال له الفرس بتاعي مات، الفرس ده كنت بستأجره أو بشتغل عليه وأكلي وشربي ورزق أولادي كله منين؟ من الفرس ده، مات الفرس. قالوا خلاص أنا أشتري منك بسبعمائة درهم، اشتراه فعلا بسبعمائة درهم. وراح ابن المبارك البيت خلاص اشترى فرس في الجنة بسبعمائة فرس. وأما الرجل رجع بيته مبسوط بالسبعمائة درهم، قال بقى الصبح بقى أروح أشتري مش عارف إيه وإيه وإيه وحاجات كتير كده. نام الرجل رأى في منامه رأى الفرس في الجنة ومن ورائه سبعمائة فرس من خيل الجنة. رايح الرجل علشان ياخد الفرس قالوا له لا خلاص مش بتاعك يا حبيبي، ده بتاع مين؟ ابن المبارك هو اللي اشتراه. بكى الرجل قام مفزوع خد السبعمائة درهم وطلع جاري على ابن المبارك قال له يا عم ليش دعوة خد فلوسك وانا اخد الفرس بتاعي. قال له لا انا افهم بقى هعرف. فقال رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك ابن المبارك وقال والله ما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة، اللي انت شفته وانت نايم احنا اصلا شايفين واحنا ايه واحنا صحيين. ايه اخوانا الناس دي اللي انتقلت من مرحلة الخبر الى مرحلة لما الانسان منا يؤمن ان الله سبحانه وتعالى ديان سماوات الارض زي ما النبي قال في الحديث فيأخذ السماوات ويعوزه ويقول انا الديان انا الملك. والديان معناه اللي انت هتعمله هيترد لك بالظبط، هيترد بالظبط. اما الشاب اللي في الجامعة لا يمكن في يوم من الايام يفكر يكلم بنت على الفيس، ولا يمكن في يوم من الايام يكلم بنت على في الجامعة، لا والله يبعد عن ده كله. ولما تسأله يا ابني ده كده ليه يقول لك يا عم ربنا هيردها لي، مع ربنا اسمه ليه؟ ده حد انتقل من تصديق الخبر الى اما التاني بقى اللي راح كلم دي وكلم دي وكلم دي ودي ركبت معاه العربية ودي مش عارف عملت ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، يوم ما ارتبط بواحدة وحب كله يبقى لها وحياته خلاص بقى ده دي بقى حاجة عالية جدا. بعد ما كتب الكتاب يجي لي يبكي والله العظيم بكاء مر، ايه يا ابني؟ يقول لي انا البنت اللي ارتبطت بيها وحبتها وكذا وكذا وكذا، فوجئت واحد امبارح بيبعت لي حاجات من على الايميل، بيبعت لي صورها معاه وخروجها معاه وكلامها معاه وحدثتها معاه. انا دلوقتي عرفت ان اللي انا هعمله هيترد فيه. ده الانسان ده نموذج للواحد اللي ما عندهوش اصلا تصديق خبر، ده ما عندهوش تصديق خبر. الشاب اللي كان زمان ايام الجامعه مكسر الدنيا ويقعد يفتخر بين صحابه ان بكلم دي وبكلم دي ووقعت دي واكتر واحده مؤدبه في الدفعه ده انا هجيب رجلها،
وهوريكم، ويراهن زمايله انه يوقع البنت ويوقعها. ولما تدور الايام ويتزوج وربنا يرزقه ببنته والبنت تكبر وتروح الجامعه و... والله يا اخوانا بيحكي لي الكلام ده وانا سبحان الله انا متوقع هو هيقول لي ايه، ويجي يقول لي البنت نازله بالليل علشان تشتري حاجات، تيجي عربيه وتخطف البنت ويتناوب الاغتصاب على البنت، وبعد كده يرموها البنت في حاله نفسيه مدمره. انا عارف كويس جدا ان كما تدين تدان، فانا عارف كويس جدا ان اللي عمله زمان مع بنات الناس هيتردله. يا اخواننا لو انتقلنا من مرحله الشهود، من مرحله تصديق الخبر الى مرحله الشهود. لذا اراد الحسن البصري رحمه الله ان يلخص لينا قيمه النعمه اللي ربنا اداها لك دي. قال: والله ما دخل اهل الجنه الجنه بمثل مقام الشهود. اهل الجنه ما استحقوش تخش الجنه الا لما انتقلوا من مرحله الخبر الى مرحله هم شافوا. يا اخوانا هم شافوا. وقال الثوري: والله لو ان الشهود وقع في قلب العبد لطارت القلوب اشتياقا الى الجنه وخوفا من النار. الشهود اليقين لو نزل جوه القلب قلوبنا دي هتطير والله يا اخوانا، تطير كده، تطير للجنه اشتياقا لها، وقلوبنا دي تهرب من النار، تجري من النار. ليه؟ فرارا وخوفا منها. وكان اهل العلم يقولون في علامه الصادق، قال: هو الذي لا يطلب الجنة إلا باليقين، ولا يهرب من النار إلا باليقين، ووالله لو صبر أحدكم على الحق ما صبر أحدكم على الحق إلا باليقين. شهود، شفتوا النعمة العظيمة دي؟ بمجرد ما الإنسان بقى يفر إلى الله سبحانه. على فكرة، هو أنت إيه اللي بيخليك تيجي الدرس وسايب دنيتك ورا ظهرك؟ إنك على يقين إن ربنا هيرزقك. ايه اللي يخليك في يوم من الايام تقفل محلك وتيجي علشان تصلي العشاء، رغم ان ممكن فتره صلاه العشاء بتاخد ربع ساعه تلت ساعه، تبيع لتلاته اربعه خمسه، فانت كسبت مال. ايه اللي بيخليك؟ انك على يقين. ما بيعملش كده الا اللي وصل لمرحله خلاص، هو عدى مرحله الخبر الى مرحله الشهود. هو عارف كويس جدا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه. اختم معاكم بموقف اخير. اعرف حد كويس جدا من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وأهل الخير وأهل الصلاح على فكرة لازم يبتلى كده، يعني لازم الوقت التاني يبتلى كده عشان ربنا يرفع درجته شوية. حد أنا ما رأيت في حياتي، يعني بفضل الله يعني أحسنه كذلك وزكي الله، حد من أهل الخير كويس جدا إن شاء الله لك وتسلم الله. يوم ما وقع في, 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 في ورطة كبيرة قوي، الورطة دي فعلا ما يخرجش منها، خلاص الموضوع منتهي اصلا. اروح اقعد معاه علشان اصبره، يقول لي: بص انا على يقين. بص انا ياما زمان شفت بعينيا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيفرق كروبات ناس، فانا اعلم يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني لوحدي. وهم كلهم كده، الكبار دول كلهم لو مكروا بيا علشان يوقعوني، انا ان شاء الله باذن الله ربنا هيخرجني بفضل الله سالم غانم. ولما يبتلى البلاء الشديد ده سبحان الله، يكون البلاء ده سبب ان ربنا يرفعه فوق جدا جدا، وكل اللي مكر بيه وكاد بيه بيتدس دلوقتي بالرجلين. اخوانا اليقين، اليقين في الله سبحانه وتعالى. فمن فر الى الله سبحانه وتعالى اول منه ربنا بيدهله، بيديله ايه يا اخوانا؟ ها، الانتقال من مرحله ها الخبر الى، نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك إذا فررت إليه، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتولى بقى إنه يخرجك من مرحلة الخبر إلى مرحلة الإيه؟ إنك تشوف بعينك. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا اجتمع الخبر مع الشهود في قلب إنسان وصل إلى مرحلة
حق اليقين. ودي الثلاث معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. المعنى الأول اللي احنا بنسميه علم اليقين. علم اليقين اللي هو الخبر. أنا لما أقول لك في حريقة ورا الجدار ده، ده اسمه إيه؟ علم. أنا أديتك علم. طب أنا صدق عندك وموثوق في, في, في النقل عندك، فأنت هنا أصبح عندك إيه؟ ها؟ علم يقين. علم يقين. بدأت النار دي تزداد، فبدأ الدخان يخش من باب المسجد، فأنت شفت بعينيك، فانتقلت من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. طلعت بره شفت، أول ما خرجت لقيت الحرارة وصادة بتاعت النار جاية في وشك، فحسيت بده، فانتقلت من الخبر والعين إلى حق اليقين. إلى إيه؟ حق اليقين. تاني فالخبر عندنا اسمه علم اليقين، زي خبر ده ومرضاكم بالصدقة. ها؟ أنا رأيت حد من قرايبي مريض فتصدقت فشفاه الله، ده اسمه إيه؟ ها؟ عين يقين. لما قمت لقيته تاني بعد فترة بيلعب معايا كورة، فانتقل عندي العلم وعين اليقين إلى ها؟ حق اليقين. وصلت كده؟ طيب إذا ده حصل في قلوبنا، وده ما بيحصلش إلا في حالة الإيه؟ لما الإنسان منا بيفر إلى ربه عز وجل ويبدأ يعمل الثلاث حاجات دول اللي هم بتوع درس اللي فات: الانتقال من الجاهل إلى العلم، ومن الكسل إلى التشمير، ومن الضيق إلى السعة. ربنا يديله أول حاجة اللي هي الانتقال من الخبر إلى الشهود، فيصبح الشهود في قلبه حقيقة يشعر بها الإنسان. إذا ده حصل في قلوبنا يا إخوانا بتنال بقى حاجات كتير جدا. من انتقل من الخبر إلى الشهود بينال ثمرات كتيرة جدا. على رأس هذه الثمرات إن الإنسان منا لا يستوحش من طريقه. إن الإنسان منا ها لا يستوحش من طريقه. يعني إيه الكلام ده؟ أغلب اللي حاضرين قدامي الآن من بره المنصورة، ممكن الواحد منكم هو الوحيد الملتزم في قريته. إذا وصل الإنسان منا من مرحلة تصديق الخبر إلى الشهود إلى اليقين، وإنت ماشي في بعض الأوقات كده بتستوحش إن مفيش حد زيك، مفيش حد ملتزم، مفيش حد على الطريق، مفيش حد معاك. لا، ده أنت ما عمتش بتستوحش من الطريق ده، أنت بتستمتع بهذا الطريق. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب متى استيقن ما أمامه من كرامة الله عز وجل وما أعد لأوليائه زالت عنه الوحشة التي يجدها من وجوده في الطريق وحده. تزول الوحشة دي. اتنين، اليقين أو الشهود اللي حصل في قلبك ده يدفعك دفعا لطاعة الله عز وجل، فأكبر معين على طاعة العبد لربه وصول العبد من الخبر للشهود. دي توصلك قوي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب لما كان بيجي يحضر الدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان واحد بيسأله بقى في زمن خلافته بيقول له: هو إيه اللي كان بيعينكم إن أنتوا تحضروا دروس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسايبين دنيتكم وسايبين أولادكم وسايبين وسايبين؟ فكان يقول: والله كنا نسمع النبي يقول: إن الملائكة تحف طلبة العلم، فوالله كنا نرى الملائكة بعين رسول الله. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: إن لله ملائكة في الأرض سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض: ألموا هذه بغيتكم، فيحفونهم ويركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا. ثم يسألهم ربنا عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ يقول: وجدناهم يذكرونك ويحمدونك ويهللونك. فيقول: وما يريد عبادي؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. فقال الله: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد إيه؟ طلبا لها، هيسعوا لها أكتر. ومما يتعوذ عبادي؟ قال: يتعوذون من النار. هو جاي هنا عشان يتعوذ من النار. قال: وهل رأوها؟
قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد فرارا منها رب. فيقول الله عز وجل أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم مش أخرجهم من الباب ده إلا وقد أعطيتهم ما يرجون الجنة وأمنتهم مما يخافون من النار وغفرت لهم ذنوبهم. تطلع بعد درس العلم من المكان ده إذا كنت مخلص بلا ذنب. فكان سيدنا علي بن أبي طالب بيقول فوالله إن كنا لنرى الملائكة بإيه؟ بعين رسول الله ونسمع قول الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم بأذن رسول الله. احنا سامعين ده شايفين ده. اللي جاي المسجد وهو حس ان الملائكة بتحفه, جاي المسجد وهو عارف بعد الدرس ده هيخرج من باب الدرس مغفور له ما عليهوش سيئة. عرفتوا ليه اخواننا اللي بيبقوا جايين وهم تعبانين بيجوا الدرس؟ عرفتوا ليه أبائنا الكرام اللي بيبقوا مرضى بيبقوا جايين الدرس؟ عرفتوا ليه أختنا اللي بنتها مريضة مرض شديد جايبة بنتها وجاية الدرس؟ والله يا أخوانا معايا أخوات زوجتي بتحكي عنهم والله العظيم يكاد عقل الإنسان يشت. والله يا أخوانا إيه ده, بنتها مريضة مرض شديد وجايبة بنتها على أيديها عشان تحضر الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي لها ابنتها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قال له احنا كنا بنحس وبنرى الملائكة بعين رسول الله اللي بيحكي لنا على الملائكة. ساعتها يا اخوانا مش بيكون المشاهدة او الشهود ده هو اللي بيخفف عن الانسان وحشة سيره في الطريق, ده بيكون الشهود ده هي الراحة النفسية والطمأنينة القلبية اللي الانسان بيشعر بيها. البنت اللي موجودة في المنصورة كوليدج ثانوية عامة ولابس حجاب, اغلب البنات هناك كاشفين شعرهم ودي تتريق عليها ودي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه. ففي بنت لسه ما وصلتش لمرحله الخبر اصلا, فاول حاجه بتعملها بتقوم قلع الحجاب بتاعها. وفي بنت والله يا اخوانا انا امبارح كنت مع بنت واحد صاحبي اقسم لكم بالله رغم ان هي موجوده في المنصوره كوليدج وبنت في ثانويه عامه إلا لما قالت لي على عبادتها وأبوها قاعد بيحكي لها عن عبادتها أقسم بالله بتصنع من العبادة اللي الصالحين فينا بيعملوهاش, بتقوم ما بين المغرب والعشاء قياما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى, قيام الليل عندها ساعتين ثلاثة. إيه ده؟ إيه ده؟ البنت دي عندها وصلت للشهود شايفة. فهان عليها ان كل الصحبات عليها يقولوا لها انت لسه ده احنا كلنا من غير حجاب انت لسه بحجاب, فخلاص ما عادش فيه وحشه في قلبها من صحبتها خلاص, بل تحول اليقين اللي في قلبها للسكينه والطمانينه وراحه البال اللي موجوده في قلبها. لذا كان يقول الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلام الله يا اخواني يكتب بماء الذهب, كان يقول رحمه الله فوالله من حقق اليقين بقلبه وثق بالله في أموره ورضي بتدبيره له, اللي دخل اليقين في قلبه قلبه بيتملى انشراح باللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله معاه, اللي ربنا يختاره لي أنا عندي يقين كامل إن تدبير ربنا ليا فوق أي تدبير, فيرضى هذا العبد بتدبير الله له وتسكن نفسه لاختيار الله تبارك وتعالى له, فلا تجد إنسان أنعم قلبا ولا أشرح صدرا ولا أسعد عيشا ولا أحلى حياة ممن وقر اليقين في قلبه. ابن القيم بيحكي عن شيخه شيخ الإسلام بيقول احنا كنا لما الدنيا كلها بتتدربك من حوالينا والبلاءات والمحن والشدائد نجري عليه نبص في وشه بس مش بنسمع كلامه نبص في وشه بس يزور كل ما في قلوبنا. وكان رضي الله عنه أعداؤه كده ظلموه واخدينه عايزين يحطوه في السجن يقول كلمته وما يصنع أعدائي بي إن جنتي في قلبي إن جنتي في قلبي وإن حبسي خلوة وقتلي شهادة. ويدخلوا السجن فيقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره. هم شايفين كانوا بيسجنوني؟ لا والله، ده جوه هي الرحمة، ده جوه الرحمة. دي الناس اللي اليقين ملأ قلوبها، دي الناس اللي اليقين جوه قلوبها كده ملأ قلوبها. فلا تجد أطيب عيشا من هؤلاء. تخش عليه في أشد لحظات مرضه وتلاقيه بفضل الله أخبارك إيه؟ الحمد لله، والله العظيم ده أنا في نعمة، ده أنا بتقلب في نعيم الله. أعرف واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلى هذا الرجل ببلاء، يعني من يوم ما عرفت هذا الأخ من حوالي أكثر من 16-17 سنة وهو إنسان مبتلى. وأنا أقسم بالله لو قلت إن هذا الرجل وهذا الأخ اللي لا مع 40 سنة مثلا، قبلها بقليل بعدها بقليل، ما رأيت في حياتي رجل قلبه امتلأ يقينا في الله كقلبه، أنا لا أبالغ، ولا قلب مليان صبر كصبره. يعني آخر بلاء وقع فيه عنده 3 أولاد بيعدوا الطريق السريع، جت عربية مقطورة هرست الثلاثة والثلاثة ماتوا. واحد منهم يعني خلاص متشالين حتت، واحد منهم بس مش لاقيين، 2 راحوا والثالث مش لاقيينه، يدوروا عليه مش لاقيينه، فيلاقوا الولد ده فين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأبنائنا، يلاقوه ما بين فردتين الكاوتش بتوع المقطورة وينقل للمستشفى الدولي. أول ما عرفت طلعت جارية عليه، واحد عنده 3 أولاد، 2 منهم ماتوا والثالث خلاص خلاص، أروح أسلم عليه وأنا متوقع بقى أن ده واحد بقى من الصدمة واقع في الأرض. أخوانا أنا دقت يعني إيه الابن يبقى مريض، دقتها شعور مر. وأول ما رحت المستشفى جري وقلت لكل أخوة كل يروح له دلوقتي، الأخ ده مبتلى ببلاء شديد. أقسم لكم بالله أنا رايح أصبره، رايح أذكره بالله، هو اللي ذكرني بالله. والله العظيم رأيت مقام أيوب عليه الصلاة والسلام في الصبر في هذا الأخ، أخونا شريف. الأخ رايح أصبره بالله، يقولي في إيه؟ تهجيب تذكرني في إيه أصلا؟ سبقوني للجنة، سبقوني للجنة. أم من أمهاتنا ابتلي ابنتها بالسرطان، كان في رجليه، رحت وصبرتها، والبنت بعد ما حصل قطع بتر في القدم من فوق الركبة، رحت قلت الأم من باب التصبير أمي اصبري الله يصلح حالك، ورجليها دي سبقتها للجنة إن شاء الله. بعد فترة المرض انتشر في الجسم وماتت البنت، فرايح علشان أصبرها، والبنت كانت بتغسل في مستشفى الجامعة، فداخل على الأم علشان أصبرها، قالت لي يعني أنا هقول لك حاجة، أنا عارف أنت جيت صبرني بس أنا هقول لك حاجة، يا ابني بنتي حصلت رجلها على جنب. إيه ده؟ إيه يا أخواننا ده؟ رغم البلاء والشدة والمحنة، إيه الصبر ده؟ إيه اليقين ده؟ إيه الناس دي؟ الناس دي انتقلت من مرحلة الخبر لمرحلة الإيه؟ الناس دي بقت شايفة يا أخواننا، الناس دي بقت رأت موعود الله. فبالتالي الناس دي أهل الإيمان، دول لا ترى إنسان أبدا أطيب عيشا منهم. الناس دي مطمنة للي ربنا بيدبره، لا هي على يقين إن اللي ربنا بيدبره هو ده الخير. يا لو ربنا من علينا بالنعمة دي، بل الإمامة في الدين يا أخوانا لا يعطيها الله عز وجل إلا لهؤلاء اللي فضل يفر إلى الله عز وجل من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى التشمير، ومن الضيق إلى السعة، فضل مداوم على كده. الناس دي اللي ربنا أنزلها في منزلة الشهود واليقين، الناس دي اللي بعد كده بقوا أئمة الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. حاولوا يقتلوا شيخ الإسلام ابن تيمية، وحاولوا يشوهوا صورته إلى يومنا هذا، وحاولوا يسجنوه ويمنعوا إن الراجل ده يصل علمه للناس. والنهاردة الراجل اللي ليل نهار عمالين يشتموه أعداءه لما يجي يتكلموا عنه يقولوا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص خلاص. فهذه الإمامة العظمى في الدين لا تنال إلا بمثل هذا اليقين. ليس هذا وحسب، بل اسمعوها مني إخواني الكرام كلمة قالها الإمام أبو صالح المري وأختم بها درسي. كان رحمه الله يقول والله إن أثبت الناس قدما يوم القيامة أكثرهم يقينا. أثبت الناس قدما يوم القيامة ها أكثرهم يقينا. بل والله أنا يسمحني شيخنا الشيخ صالح المري رحمه الله هو واحد من السلف الصالح إن أنا أعمل تعديل بسيط على هذه الكلمة، بل أثبت الناس قدما في الدنيا قبل الآخرة هم أكثر الناس يقينا في ربهم عز وجل. فأكثر الناس ثباتا في الدنيا هم أهل اليقين، وأكثر الناس ثباتا في قبورهم هم أهل اليقين، وأكثر الناس ثباتا يوم القيامة هم أهل اليقين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيقولان من ربك وما دينك وما نبيك، فأما العبد الموقن، فأما العبد الإيه؟ الموقن اللي كان قلبه مليان يقين، فأما العبد الموقن فيقول ربي الله ونبيه محمد آمنت به وصدقته واتبعته وديني الإسلام، فيقال له على هذا عشت، على هذا اليقين عشت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. إيه الثبات ده؟ إيه الثبات ده جوه القبر؟ يا عم اليقين يا عم، الشهود يا عم. وأكثر الناس ضياعا وهلاكا في الدنيا والآخرة فهم الناس الذين ما سعوا أبدا في الفرار إلى الله ليمن الله عليهم بهذه النعمة، فهم دائما في شك وفي ريب وفي تخبط. وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن، إحنا ما عندناش اليقين ده، هلك والله، هلك والله يا أخوان. هي دي قيمة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، دي للأسف القيمة الأولى، دي أول نعمة ربنا يديها لك إذا فررت إليه. أول حاجة لسه ما كملتهاش والله، لسه أنا لسه في أول ورقة، لسه أدي التانية والتالتة، ثلاث ورقات لسه في أول ورقة. توقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى. فضل وصول الإنسان منا من مرحلة تصديق الخبر إلى مرحلة الشهود كنعمة يعطيها الله عز وجل العبد الفار إلى ربه سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. والآن مع بعض بس الأسئلة السريعة كده. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ثواب إطعام الفقراء والمساكين عند الله؟ ما ثواب إفطار الصائمين؟ ما ثواب الصدقة؟ الكلام ده يا إخواننا محتاج لسنين شرح أصلا، ثلاث أسئلة دول. ولكن من فطر صائما فله مثل أجره كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما إطعام الفقراء ففيه أكثر من 15 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما موجبات الجنة، إيه الأشياء اللي توجب للعبد الجنة، فقال إطعام الطعام ولين الكلام، وفي رواية وبذل السلام. وسئل والنبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها لما دخل المدينة أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام. فإطعام الطعام من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في ناس في القيامة هلكت لأنهم لم يكونوا يطعموا الإيه؟ قالوا لم قالوا قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن. فالنجاة من النار يوم القيامة إنما يقوم بإطعام الطعام.
بل قال ربنا عز وجل في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة يوم القيامة، عقبة شديدة جدا، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو عايز تنجو من عقبة القيامة فك الرقاب، العبيد حررهم مش موجودين في زماننا، بعدها على طول أو إطعام في يوم الدين. بل قال ربنا عز وجل في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم بس لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ها، ما ذكر الله لهم صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، ولكن ذكر الله عز وجل لهم الإطعام فقط. عشان كده اخواننا بالله عليكم، بالله عليكم، خلوا العمل اللي هقوله لكم دلوقتي حاجة كده في دماغك ما تنساهاش أبدا. احنا كل يوم بنفطر، احنا 30 يوم في الشهر بنفطر، 365 يوم في السنة بنفطر. خلي ليك في كل أسبوع، روح على وجبة الغداء على طول، مش لازم تفطر، وخد الفطار ده تصدق بيه على مسكين. احنا اخوانا في رمضان بناكل وجبتين بس، الإفطار والسحور، ما بنموتش. خليك انت النهاردة بدل ما بتاكل 3 وجبات في اليوم خليهم وجبتين، يوم واحد في الأسبوع، وخلي دايما عندك في الأسبوع يوم انت بتطعم فيه الطعام، وانظر إلى بركة هذا العمل في حياتك إذا اجتهدت فيه. طيب، ما هي النميمة؟ النميمة بعض الناس يعني بيخلطوا ما بين الغيبة والنميمة. أخونا حسام دلوقتي مش موجود، فأنا عمال أقول حسام ده أصلا واحد بخيل، واحد مش جدع، واحد كذا وكذا، دي اسمها إيه؟ دي اسمها غيبة، لا مش نميمة، دي اسمها غيبة. فحديثي عن أخي في غيبته دي اسمها إيه؟ غيبة. عم عبد الله بقى كان قاعد معايا وأنا بقول الكلام ده على حسام، فقام عم عبد الله رايح حسام قال له: معرفتش، ده كان امبارح بيقول عليك إنك مش عارف إيه وإيه 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 وإيه، دي بقى اسمها إيه؟ فالنميمة معناها هي نقل كلام الناس من أجل الإفساد بينهم. ما مش انت يا عم عبد الله، مش انت. فالنميمة معناها نقل كلام الناس من اجل الايه؟ الافساد بينهم. النميمة دي اللي النبي قال في شأنها: لا يدخل الجنة ايه؟ نمام. النميمة دي لما سئل النبي عن ابغض خلق الله الى الله، فقال: ابغض خلق الله الى الله المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الاحبة، الملتمسون للبراء العنت. واحد كده دايما عندك في المدينة الجماعية أو عندكم في العيلة هو وكالة رويترز، ينقل الكلام هنا ويحطه هنا، ده المفسد بين الأحبة داخل الايه؟ داخل المكان. نسأل الله السلام. لا، أما بقى الواحدة معدية فيقول ده فلانة دي بتعمل كذا وفلانة دي بتعمل كذا، دي بقى هي داخلة في الغيبة ووقوع في أعراض وفحش القول، 3 أمراض مع بعض. طيب، هل يجوز أن أسجد سجدة التلاوة بدون وضوء؟ على الراجح من أخوال أهل العلم أنه يجوز، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على أصحابه في مكة سورة القمر، سورة النجم، حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع، الكل سجد، الكل سجد. فالراجح من أخوال أهل العلم أن إذا كانت التلاوة في غير صلاة فلا يشترط لها الطهارة، وإن كان الأفضل والأحسن طبعا إن لما أقرأ القرآن أقرأه على الإيه؟ على الطهارة. الله أعلم. طيب، أنا أحمد بيسأل: طب أنا لو راكب ميكروباص، هي سجدة التلاوة أولا على القارئ ولا على المستمع؟ على الاثنين، سنة على الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد الصحابة كمان إيه؟ سجدوا. طب ليه قلنا سنة وما قلناش واجب؟ لما ثبت من حديث زيد بن أرقم أن النبي قرأ السجدة فلم يسجد فيها، فممكن إنسان يسجد وممكن ما يسجدش، بس الأفضل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول: يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فليه الإيه؟ فليه النار. ماشي كده؟
طب انا لو في الميكروباص مش هعرف اسجد، مش هتعرف تسجد ليه؟ قومي براسك، قومي براسي بس كده، ما هو لا يشترط لها طهاره ولا يشترط لها استقبال قبله، فاومي براسك. طب ماذا اقول في سجد التلاوه؟ ما يقال في السجود العادي. طب انا لو مش هسجد اقول حاجه معينه؟ لا لا، يا تسجد يا ما تسجدش. وصلت. هل يجوز الكذب عندما يكون الصدق يسبب لي ضررا ولكن ليس في الثلاثة كذبات المعروفين؟ أما إذا كان الكذب في هذه الحالة سيترتب عليه ضرر بالغ، ضرر بالغ، والكذب هيكون لضرورة كبرى هيترتب عليها كارثة كبيرة، فتكلم بالمعاريض، لا تتكلم بالكذب صراحة، إلا إذا كانت النجاة متوقفة على الكذب فتكذب هنا، إذا كان فعلا سنها ينجو. كما ثبت عند أبي داود أن محمد بن مسلم رضي الله عنه لما أراد الخروج من قبيلته عشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة لما أسلم قتل 4 من المشركين صحابه وهرب، فراح لمحمد بن مسلمة، فمحمد بن مسلمة كان خارج بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت قبيلة 4 الذين قتلوا ووقفوا على الطريق علشان بيدوروا على مين؟ على مين؟ على المغيرة بن شعبة. فمحمد بن مسلمة وهو جاي كده بقى، فلقى القبيلة دي واقفة، فبيسألوه بقى مش عارفين المغيرة، فبيقولوا له مين ده؟ فقال لهم محمد بن مسلمة: والله هذا أخي، هذا أخي، لأنه لو قال إن ده المغيرة بن شعبة كان إيه اللي يحصل؟ فقال: والله هذا أخي. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني كان مني كذا وكذا وقلت والله هذا أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. ففي حالة يا أخوانا وجود ضرر بالغ، وخدوا بالكم أنا قلت الحديث ده اللي فيه إيه؟ ها؟ حد هيموت. إنما صاحبي ما جبتلهوش الكتاب، ولو ما جبتلهوش الكتاب هيديني كلمتين في عظمي، كان بقول نجاة من الضرر أكذب. لا، ما ينفعش. الأمر الثاني يا إخواني، بعض الناس، بعض الأخوة، بعض الناس اللي بنقول عليهم ملتزمين، لما بيجوا يتكلموا مع بعض بيتكلموا مع بعض بالمعاريض، بيتكلموا مع بعض بالمعاريض، الكلام اللي يوهم ايه شيء وهو شيء تاني خالص. المعاريض يا اخواني لا تكون الا في باب الضروره، زي حاله محمد بن مسلم والمغيرة بن شعبة. ماشي كده؟ ادعي لي بالشفاء، اسال الله سبحانه وتعالى لك او لك ولكل مرضى المسلمين ان يشفيهم الله سبحانه وتعالى ويعافيهم. أهل أمي آذوا أمي جدا جدا، وأنا عايزة أصل رحمي، لكن أمي رافضة وقالت لي لو وصلت رحمك هكون غضبانة عليك دنيا وآخرة، أعمل إيه؟ صلي رحمك من غير أن تعرف أمك، يعني صليهم من غير ما إيه؟ ما هي تعرف، ولعل ان انت لما تصليهم من غير ما هم ما هي تعرف يكون ده السبيل ان شاء الله ان احنا نصلح ما بينهم، ان احنا نصلح ما بينهم. طولت عليكم النهارده، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، واكمل باقي الاسئله بتاعتكم ان شاء الله الاسبوع القادم اذا احيانا الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.